السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام موصولا حول مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فهمه السلف الصالح طبقا للضوابط والأصول الشرعية. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الآداب التي ينبغي ويستحب للمحتسب أن يتأدب بها ويكون على ديمومة في فعلها. وقبلها تكلمنا عن ما يجب على المحتسب أن يكون فيه من شروط، وتكلمنا أيضا عما يظن أنه بشروط وفي الحقيقة ليس بشروط. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المحتسب فيه. المحتسب فيه اللي هي شروط المحتسب فيه، الشيء احنا هنحتسب هنتكلم فيه، ما هذا الشيء الذي ننكره على اخواننا؟ معايا يا اخواننا؟ الشرط الاولاني كونه منكرا، كونه منكرا. وفرقنا قبل ذلك بين المنكر وبين المعصية. قلنا أن المنكر الفعل الذي حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كرهاه، ده يعتبر منكر بغض النظر عمن فعله. فلو صدر المنكر من يهودي فهو منكر، وإن صدر أعزك الله من بهيمة فهو منكر. يبقى مسألة منكر أي أن الشيء الذي يخالف الشرع موجود ورأيناه، صدر ممن دي ملهاش اعتبار عندنا. طيب المعصية، قلنا المعصية لابد أن تصدر من إيه؟ من مسلم إيه؟ مكلف، من مسلم مكلف يعلم بحكمها وبضابطها. يبقى الشرط الأولاني كونه منكر، والمنكر أعم من المعصية. مثال ذلك كمن رأى مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يحتسب عليه، مع أن هذا لا يسمى معصية. رأى مجنونا يشرب الخمر يحتسب عليه، ولا فرق في المنكرات بين الصغائر وبين الكبائر. الشرط الثاني أن يكون هذا المنكر موجودا في الحال، وعليه أحوال المعصية ثلاثة: منصرمة، يعني خليك معايا، تنقسم المعصية باعتبار زمن وقوعها لمن رآها إلى ثلاثة أقسام: مضى وقت، يعني واحد فعل معصية، طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ عليه الحد أو التعزير من ولي الأمر. معصية منصرمة يعني فعلت وانتهى، عمل الفرح وروح، أقبلت، يبقى دي اسمها معصية منصرمة. طب الحكم الشرعي ايه؟ خلاص ولي الأمر إما أن يقيم الحد وإما أن يعزر طبقا لنوعية المعصية. النوع الثاني منصرمة، ايوه خلاص يقوم بقى يقوم الحد يعذر يغمض، كل امرئ بما كسب ايه رهين. النوع الثاني راهنة يعني موجودة قائمة حالة يجب فيها الحسبة بالضوابط المذكورة والتي ستأتي. الشرط الثالث أو النوع الثالث متوقعة. يجب فيها الوعظ فمن علم أن فلانا سيفعل منكرا وغلب على الظن فلك أن تعظه وتخوفه بالله عز وجل. نعم، فمن علم أن فلانا سيفعل معصية فله، أي المحتسب يعني، أن يعظه ويخوفه بالله عز وجل. الشرط الثالث من شروط المنكر والمحتسب فيه يعني أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس. أن يكون المنكر ظاهر بغير تجسس. فإن قيل ما حد الظهور والاستتار، الجواب: من أغلق داره وتستر فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه. لنعرف المعصية إلا أن يظهر لها أثر خارج الدار، أو بقرائن الحال علم أن بالداخل معصية. يعني مثلا قاعة أفراح سندريلا، واخد بالك أنت إزاي؟ قفلوها وما فيش فيها بس سبعين حاجة. قرائن الحال بيدي درس علم جوه في العقيدة؟ يستحيل. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى اسمها قرائن الحال تدل على ما بالداخل. يا أخي مثلا لو أنه أغلق داره ولم يظهر شيء من المنكرات خارج الدار، لا بالسمع ولا بالشم، فليس لولي الأمر أن يبحث هل تعصون الله أم لا، لأن هذا مخالف للنصوص الشرعية. إن الأمير إذا ابتغى في رعيته الريبة أفسدهم أو كاد أن يفسدهم. واضح يا إخوانا؟ ولكن بقرائن الحال إذا وجد شيء من المنكرات خلاص. لذلك يقول بعض القضاة، أظنه أبو يعقوب الحضرمي على ما أذكر، يقول: إذا سمعت الغناء من دار فإني أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن تغيير المنكر واجب وهذا منكر. يبقى هنا الظاهر أنه سمع الإيه؟ سمع الإيه المنكر، ولكن اللي استطر خلاص، ده بينه وبين ربي عز وجل. طيب مسألة الاستطار وعدمه، أوليس يفهم منها أن الشرع يحث على المعصية؟ أبدا، ولكن من المقرر شرعا وعرفا أن المعصية إذا سترت لا تضر إلا من فعلها، أما إذا أظهرت ورآها العامة والخاصة أضرت بكل من رآها. والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب، أيضا كل ما يفيد العلم، لا ده هي مسألة حد الظهور والاستطار، كل ما يفيد العلم بوجود المنكر فهذا يدل على أن المنكر ظاهرا. الشرط الرابع وهو من أهم الشروط، وهذا سيحملنا أن نتكلم عن مبحث آخر، أن يكون هذا المنكر غير مختلفا فيه اختلافا سائغا، أن يكون هذا المنكر غير مختلف فيه اختلافا سائغا. افتح قوس، أي اختلاف تنوع. معنى ذلك أنه من الممكن أراك تفعل شيء أنا أعده منكرا وأنت لا تراه منكر، يبقى هذا أمر مختلف فيه اختلافا سائغا فلا يجوز فيه الإنكار. أقصى ما سمح به العلماء في مثل هذه المسائل المدارسة العلمية. يعني مثلا أسأل سؤال، رجل يحمد بيصلي بغير وضوء، منكر أم غير منكر؟ منكر صح؟ واحد صلى بغير وضوء، فأنا أعتقد أن من أكل لحم جزور ثم دخل الصلاة دون أن يتوضأ من أجل لحم الجزور فهو يصلي بغير وضوء، منكر أو مش منكر؟ منكر، ولكن لا يجوز لي الإنكار لأن هذا مختلف فيه. وضحت؟ يبقى في الحالة دي في الحالة دي يا إخوانا لابد أن نراعي نوعية الاختلاف في المسائل قبل الإنكار. يعني في أمور معينة ما ينفعش أكلفها الذات إذا كان الأصل للدليل فيها ليس صريحا في الحكم الذي ذهبت أنت إليه، وأنا عندي وجهة بالدليل أو عندي شبهة، يبقى في هذه الحالة ما ينفعش هنا الإنكار. يبقى أن يكون المنكر الذي سأحتسب فيه على المحتسب عليه ليس مختلف فيه اختلافا سائغا. أما إن كان مختلف فيه اختلاف غير سائغ فهنا يجب الإنكار، وإن ادعى المحتسب عليه أنه على حق لا ادعي زي ما أنت عاوز، لأن ده اختلاف غير سائغ، اختلاف تضاد مذموم، يجب علي أن أنكر عليك فيه، واخد بالك؟ وإلا إن لم نضع هذا الضابط فلن نجد مسألة ينكر فيها. عشان كده في قاعدة هي الصح ما تنقلش كده، ولكن حسن الظن بقائلها إنه يقول إيه هو يقصد كذا، لا إنكار في المسائل المختلف فيها. لا، نقول له أنت بنية طيبة تقصد المختلف فيها اختلاف سائغ، وإلا اختلف الناس في وحدانية الله. ها مظبوط ولا لا؟ اختلف الناس الله عز وجل مستوى على عرشه أم لا؟ نترك هذا ونتكلم فيه؟ كان طبعا كلام باطل، واضح يا اخوانا؟ يبقى حينما نقول لا إنكار في المسائل المختلف فيها نقول لمن أصل هذه القاعدة نعم معك، ولكن بضابط وبقيد أن يكون مسائل المختلف فيها اختلاف إيه؟ سائغ. أما إن كان اختلاف غير سائغ فهو من النوع المذموم يجب فيه الإنكار. أيضا إخواني في غالب مسائل الإنكار بتكون في مسائل الاعتقاد أو المخالفات لأصول السنة الكلية أو في المنهج، أما في مسائل الفقه الأمر فيه هين، واخد بالك؟ ولكن هناك مسائل فقهية منتشرة يجب فيها الإنكار والاختلاف فيها غير سائغ مذموم ومحرم، كالاختلاف في زواج نكاح المتعة، واخد بالك؟ في نكاح المتعة الشيعة الملاعين يقولوا بأنه ليس فيه شيء، وأهل السنة والجماعة الإجماع منعقد على حرمته، ومن استحله فهو كافر، واخد بالك؟ يبقى في هذه المسائل ما ينفعش نقول إيه إن دي مسألة خلافية لا يجوز فيها الإنكار، لا. أيضا بعض القواعد الباطلة التي دائما يتكئ عليها أهل البدع، وهي نتفق فيما أو نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ماذا تقصد فيما اختلفنا فيه؟ بس حدد لي كده وعدهم لي عشان أقول هعذرك ولا مش هعذرك. فلا بد يا إخواني من هذه القواعد الملبسة التي تميع القضايا وتجعل المسلم يذوب بشخصيته في المجتمع بين أهل البدعة. لابد أن نفصل لها ونضع لها القيود إن تنزلنا بقبوله. واضح الكلام؟ طيب يبقى دي شروط أربعة للمنكر قبل أن إيه؟ قبل أن أحتسب فيه. تفضل يا أخي. أعد كلامك. أخونا بيقول رجل يتوضأ ولا يغسل رجليه. أيوة ما لو أخذنا الظهر القوي وتركنا السنة وضوء صحيح وامسحوا برؤوسكم وإيه وأرجلكم قراءة متواترة. حدنا معاه خاص فرات وأرجلكم متواترة يا شيخ جزاك الله متواترة. نعم قراءة متواترة ها الكسر والفتح متواتر الاثنين. هنا قاعدة بتقول ايه؟ اذا كانت هناك قراءتين متواترتين لآية واحدة فيعتبر كآيتين اثنتين. نعتبر دي آية ودي آية. فهنا ايه؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اي تمسح الرجلين. يبقى هو ما غسلش مسح. لا لا غسل ولا مسح. ولا مسح. لابد ان يسأل. ما اختلفناش امام او مأموم. ما هو مسلم وهيقع كده. لا 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 يجوز مطلقا الصلاة خلفه. لا يجوز مطلقا. ها اكمل كلامنا المبحث يا اخواننا. يلا نعم المسألة دي مهمة جدا. لا نحرر موطن النزاع الأول. هل هذه المسألة من الخلاف السائر فيها أم لا؟ الجواب المسألة فيها الاختلاف فيها غير سائغ مذموم. هذا الذي أعتقد أنا. خبلت وإن كان ذهب كثير من أهل العلم اختلاف فيها سائغ. لا الذي أراه غير سائغ لأن بالنظر إلى الأدلة الشرعية التي استدل المجيزين على إباحة كشف الوجه أدلة إن كانت صريحة فهي غير صحيحة وإن كانت صحيحة فهي غير صحيحة. واخد بالك؟ ولكن هنا بنتكلم في جزئيه لحظه واحده. لو ان في المسائل الاجتهاديه لو ان ولي الامر قضى فيها بقضاء ينفذ قضاء ولي الامر حسما للنزاع. ودي قاعده سناتي ان شاء الله بالتفصيل فيها وهي المسائل المجمع عليها او اللي عليها كثره اولى من التفرد بفعل قول واحد من اهل العلم. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل بس اتفضل يا شيخ. لا ده لسه هيجي بقى كيفية الاحتساب. ما احنا قلنا مش قلنا الامر معروف معروف كتلة واحدة ولا كله حضر لوحدنا؟ قلنا مش كله جزء واحد. يعني كل اللي ذكرناه من اول وبدأ لحد النهاردة حينما انفذ هذه الشعيرة المباركة لابد ان تكون كل المعلومات امامي. بس احنا بنفصل دلوقتي. واخد بالك؟ يعني مثلا انت ايه؟ وجدت منكرا. الشروط الاربعة موجودة؟ ايوه. طيب عاوزين نشوف شروطك انت اللي احنا قلناها اللي هي الاسلام والايه والقدره خوف المكروه والاذى ها الاكراه عدم افاده المنكر دي كلها اخذناها. بعد ذلك الراجل اللي عمل المنكر ده هو مين؟ ما هو له شروط معينه. طيب الشروط كلها استوفت اريد ان انفذ. كيف انفذ؟ هيجي لنا دلوقتي اللي هي ايه؟ كيفيه الاحتساب. يعني كيف انفذ هذا المعلم؟ احتسب ازاي؟ بيعملوا زي ابوك. اروح اعمل اكلم مع مين؟ مع ابو العريس ولا ابو العروسه؟ ولا اتكلم مع الراجل بتاع الفراشه؟ ولا اروح على بتاع مدير الكهرباء ولا قطع الكهرباء؟ اتكلم مع مين؟ ما ده كله لازم نوضحه في كيفيه تنفيذ هذه الحسبه. انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. المبحث ده من المباحث الخطيره ويجب على كل طالب علم ان يستوعبه جيدا ويكثر من قراءته ودراسته. ويتفرع في كتب أهل العلم ليقف على أغواره وعلى حسنه. وعند التنفيذ لابد أن يتقي الله ربه ويخلص النية ويلتزم بالقواعد قبل أن يحمله حبه للخير على الوقوع في المخالفات الشرعية. وذا أنا أبرأ إلى الله من ذلك. تفضل. أخونا بيسأل ويقول كيف نعلم أن هذا الأمر مختلف في سائغ أو سائغ؟ ده إن شاء الله يجينا في مبحث أنواع الاختلاف كما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن على سبيل الاستعجال لا يقضي في نوعية الاختلاف في المسائل إلا العلماء. هم اللي يقولوا، واخد بالك؟ يقولوا المسألة ده هي الخلاف فيها خلاف غير سائغ، كلمة ورد غطاء. المسألة دي الخلاف فيها معتبر يعذر كل واحد صاحبها. هم اللي قرر أهل العلم دي بس. أما نحن عالة نقتبس من نورهم ونركن إلى إيه؟ إلى فهمهم وإلى علومهم. تفضل شكرا. مش واخد بالي، فهمني كده يعني. ايوه، عمل تمثيلي او عمل نشيد. الخلاف في وسائل الدعوة أو في وسائل الإصلاح كل مسألة بعينها، والذي ذكره أخونا من الخلاف التضاد الغير سائغ المذموم، ومسألة وسائل الإصلاح أعني بها البرلمانات، هذه ليست من المسائل الفقهية بل من المسائل العقدية، القول فيها قولا واحدا فقط، كلمة ورد غطاء. ما يا أخوانا كده؟ كمل كلامنا. طيب، بعد ذلك المحتسب عليه. المحتسب ايه؟ عليه. لا تعرفه الاول، وهو من صدر منه المنكر. وهو من صدر منه المنكر. شوف بقى كلام العلماء اهمله لك كده، ولو فهمته يبقى انت راجل زي الفل. وشرطه ده في الكتاب المستصفى للامام الغزالي في اصول الفقه، وشرطه ان يكون بصفه يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. ضيق الناس دول كانوا آية في الزكاة. واحد ساعة يقعد يقرا في الكلمة ساعتين يتكلم مع الهرش ومش برضه مش قادر يتفهم. أي والله عجيب الناس دول. وشرطه هو محتسب عليه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا. ثاني، وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. دي بقى روح البيت اقعد فعص في عينيك وغرش في دماغك واشرب شاي وقول الولية بعيد عني على ما تفهم. وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا. ويلحق بذلك إذا صدر إفساد من غير مكلف أو من غير عاقل كالبهيمة ونحوها يجوز الإنكار ويشرع. ويلحق بذلك إذا صدر الإفساد من غير مكلف أو من غير عاقل كمن رأى بهيمة تفسد فله أن ينكر. نعم. ويلحق بذلك من رأى إفساد فسد يحصل، صدر من غير مكلف كبهيمة ونحوها مع أخوانا. ففي هذه الحالة له أن ينكر. بعد ذلك كيفية الاحتساب، والمعني بذلك الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير المنكر. الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير المنكر، ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده هو انني محتسب وانطبقت علي الشروط اللي هي الايه؟ الاسلام والقدرة. خوف المكروه والاذى مش موجود، واخد بالك؟ مش موجود خالص. المنكر سيزول ولا يخلفه منكر، بل سيخلفه معروف. وهذا المنكر الذي احتسب عليه منكر وموجود في الحال وظاهرا بغير استطاعه وليس فيه اختلاف، والمحتسب عليه مسلم عاقل مكلف. اريد ان ايه؟ احتسب عليه. اعمل ايه؟ الخطوات التي يجب ان تتبع عند انكار المنكر، تنفيذ العمل، تنفيذ العمل هذا الكلام. اول خطوه التعرف، التعرف، ونعني به طلب المعرفه بجريان المنكر ولكن بعدم التجسس. طلب المعرفة بجريان المنكر ولكن بعدم التجسس. مثال ذلك، أخبرك رجل أن صبية يلعبون الورق، هي الايه؟ معروفة يعني. وأتاك وقال قم فاحتسب عليهم فهم يجلونك ويهابونك، فوانت وانت قايم تريد أن تتعرف. الذي أخبرك ثقة ولكن لابد أن تتعرف. لست تتعرف يعني إيه؟ تشوف أو تعلم بأي نوع من أنواع المعرفة أنهم يلعبون. دي الخطوة الأولى، لكن تحتسب دون أن تتعرف لا. الخطوة الثانية، وهذا أيضا الذي فعله عبد الله بن مسعود لما أخبره أبو موسى الأشعري عن القوم الذين اجتمعوا في حلق في مسجد الكوفة يذكرون الله عز وجل بالذكر الجماعي المبتدع. فعبد الله بن مسعود قال لأبي موسى الأشعري وماذا صنعت؟ قال لا شيء، انتظر أمرك. فقام عبد الله بن مسعود وقال له هلم معي، وذهب عبد الله بن مسعود فلما رآهم احتسب عليهم. لما رأهم احتسب عليه، رأهم هنا نوع من أنواع المعرفة، ممكن تسمعهم، ممكن تشم، واخد بالك؟ أي نوع من أنواع المعرفة من خلاله تعلم أن هذا منكر. الخطوة الثانية التعريف، أيوه التعريف ديك إيه؟ التعرف ديك إيه؟ التعريف. ونعني بذلك في حق الجاهل، في حق الجاهل لقلة العلم وتفشي الأمية الدينية كثيرا ما تقترف الكبائر بسبب الجهل، بسبب الجهل. نعم. ثاني يعني مسألة التعريف يبقى مين بقى؟ في حق الجاهل. طيب ما الذي أدراني أن الذي أحتسب عليه جاهلا؟ لعله عالم ولعله جاهل، قبلك؟ يبقى الأصل فيه بنفترض أنه يجهل، لأن الأصل في المسلم الإيه؟ الاستقامة. استقامة يعني فلما فعل المنكر وأيقن أنه منكر، طب أحسن به الظن إزاي؟ أو الجاهل أو مكره أو متأول، أي عذر يقول. فلكي أزيل هذا العذر لابد من التعريف، لابد الإيه؟ من الإيه؟ من التعريف. يبقى التعريف في حق الجاهل نظرا لقلة العلم وكثرة الأمية، فينبغي أن يعلم المحتسب عليه بالحكم الشرعي. وعند التعليم والتعريف لابد من اللطف والرفق، ودي مهمة يا أخوانا. وعند التعريف لابد من الإيه؟ من اللطف والرفق. فإن عجزت عن اللطف والرفق فاترك المجال لغيرك، لأن كثير من الناس بينفعل وتأخذه الحماس والحمية، إزاي يكلم واحد؟ واخد بالك؟ فلما أخذته يغلق في حاجة ما يعرفش، الدنيا بحالها عارفة، لا ده ما مش كده خالص. يبقى لابد من فرضية الجهل فيه، وعند التعليم عندك شيء من الرفق واللين لازم. وإن كان الأمر يعني قبيح ومستنكر ومستهجن، ولكن يا إخوانا اللي احنا بنتعلمه ده لازم أن يغير في سلوكنا، لازم. يعني مثلا لقيت واحد جاي عليك كده، انت شيخ كبير لحيتك تضرب صرتك وقاعد في مجلس، ودخل عليك يا سيدنا الشيخ والله انا بحبك في الله، اتفضل ارش حشيش هوت ايديا مني لك، بس ما تقولش 13. واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ ما هو ممكن يكون عارف ان هو حلال، ما هو يقول لك لا مش كده، عارف انه هيقول لك سيدنا، تقول له يا ابني اتقي الله حرام، قال لك يا سيدنا ما انا عارف ان هو حرام، فلما عرفت ان هو حرام حرقته، ولو حلال انا مش غاضب. واخد بالك الكلام ده انا بقوله من واقع. يبقى ارجو اخواني لا تستهجن ولا تستنكر حينما ترى المنكر العظيم يفعله البعض وهو غير مكترث به. ولذا الاسوه في نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب وقال صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، انت متخيلها دي؟ ده حتى لو مثلا لا ده بقول له ترى عاوز ترخيص منك بالزنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسوه والقدوه قابله بكل الرفق وبكل اللطف. ده اللي احنا عاوزينه. انت عندك حميه زايده وحماس عالي ومحدش قدك، دحي وسيب غيرك، واخد بالك؟ لذلك لما صلى ابن اشيم وهذا العبد الصالح له شأن ومن عباد الله الصالحين ومن باب ترويح عن القلوب، هذا العبد الصالح ذكر عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء، كان في غزاة في كابل حزفت، ولما انقضت الغزوه مات فرسه. وصلى ابن اشيم معروف علم علم وتقوى وورع وشجاعه، فلما مات فرسه الناس بقى مين يجامل صلى؟ اشيلك يا سيدنا انت والخرج بتاعك على دماغك، وكل واحد يعرض عليه الايه؟ الموده والمساعده والمعاونه. فصلى ابن اشيم ما ترباش على كده، ده يقين بالله يزلزل الجبال. فقال طب امهلوني حتى اصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا ربه وقال اللهم لا تجعل لاحد من خلقك علي منه، فاحيا الله فرس. شوف يا اخوانا، احيا الله فرس، ودي عاوزه رجل يقين بالله ليس له نظير. انظر الى العجب، الناس طبعا بصوا مش جديده على السن، الفرس خلاص مات وكنا هنشده نحن نرميه بقى عشان ما يبهدلش الدنيا، صحي الفرس تاني احياه ربه، فحمل الخرج عليه وروح معاه. فعند الباب طرق الباب من؟ انا ابوكم صله، اهلا وسهلا بيرحبوا ابوهم ولسه هيسحبوا الفرس. قال يا بني خذ الخرج فان الفرس عاريه، فلما اخذ الخرج مات الفرس. خد بالك، هذا العبد الصالح كان يجلس في رفقة من أصحابه، فمر عليهم شاب مسبل إيزارة، ما مزبل ايه ازار. فلما رأوه تغيظوا عليه، وازبال الازار كبيرة من الكبائر سواء للخيلاء او لغيره قولا واحدا. معايا يا اخوانا كده؟ فارادوا ان يحتسبوا عليه، بس يحتسبوا عليه بقى ايه ده اللي انت عامله نفسك ده كده يعني كلام من هو ايه؟ كلام بتاعنا هنا. فصلى ابن اشيب قال خلوا عني. ثم قال تعالى يا اخي. قال نعم يا سيدي. قال يا ابن اخي. قال نعم. قال لي عندك حاجه او تقضيها؟ قال يا عم وكرامه عين، يعني اقضيها على دماغك. قال ارفع ازارك. قال سمعا وطاعه. بس انا مش عاوز المنكر يروح ولا بالدراع، هو ده يا اخوان، بس مع الارض في الاعتبار ما خالفش الشرع. دي اهم شيء. صلى لما قال له يا ابن اخي لي عندك حاجه او تقضيها؟ قال نعم يا عم وكرمه عين. هنا خالف الشرع في حاجه؟ بعكس بقى ما يشوف واحده متبرجه يقول لو سمحت يا اختي عاوز في كلمه على الفراغ. فين؟ في الاوضه الجوانيه، خالص في المدرسه الجوانيه. دخل الاوضه وقفل الاوضه وفتح اوضه ودخل خمس اوض خمس ابواب وقفل. وقال لها لو سمحت لي عندك حاجه او تقضيها؟ قالت نعم وكرامه عين. ماذا تريدين؟ خلاص الباقي معروف. الباقي شيء. يبقى لازم عند الاحتساب ادب ولطف، وفي نفس الوقت ما خالفش الشرع. انتوا معايا يا مشايخ؟ يبقى ليه اسمها ايه؟ التعريف. حاضر. التعريف. عرفت ايه معنى التعريف؟ يبقى ايه؟ ابين من احتسب عليه الحكم الشرعي. بفترض في حسن الظن، حسن الظن ان هو يستحق ان يفعل هذا الشيء ويعلم انه محرم فاعلمه. ولكن هنا يا اخواني، حاضر يا اخواني، حينما ابين الحكم الشرعي، ودي مساله مهمه، أرجو أن يكون الحكم مقرونا بالدليل أو مسبوقا بالدليل. وإياك أن تأتي بقول فلان وعلان، فرب من تعتبرهم أنت علماء يعتبرهم هو صبية. كده نخش في دايرة مفرغة. لكن تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هيفلصص منك يروح فين؟ قال الله عز وجل، هيهرب يروح فين؟ لو قال لك لا قال الله ولا ما تقوليش دليل، قول لي مصلحه ومفسده، ده ما تتكلمش معاه. ما عادش ينفع الكلام معاه. واحد بتقول له الدليل على حرمه الانتخابات، قال لك ما تجيبليش دليل. احنا بنتكلم بمقتضى المصلحه والمفسده. كده ان تطرقت للكلام معه بعد ذلك فانت رجل مستهتر بوقتك وتحتاج الى الادب. تقول له الدليل، يقول لك ما تكلمنيش عن الدليل، امال اكلمك على ايه؟ واضحه يا اخوانا ديت؟ يبقى عند بيان الحكم الشرعي لابد ان يكون مع الدليل. اقول الكلام ده ليه؟ لان مع الغوغائيه التي يعيش فيها الناس ومع عدم تقدير اهل العلم، ممكن تجد العالم رباني ثابت في العلم وراسخ كالجبل، واذا ذكرت اسمه امام بعضهم لا يعبأ به ولا يكترث له. وهنا دي مسألة تغيير. خد بالك، ترد يعني تخلي القلب يحترق. ولكن احنا بنتعامل مع واقع، فلا بد ان يكون تعاملنا بناء على الواقع. انا لا هقول لك بقى لا ابن باز ولا العثيمين ولا الالباني ولا شجد الحق. شو لك حد خالص. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضحه يا اخوانا ديت؟ ده الكلام ده عند الايه؟ عند التعريف. لا بد ان يكون الحكم مقترن بالدليل. وهذا الذي ظهر جليا واضحا في قصة عبد الله بن مسعود مع امرأته زينب، وحديثهما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وسنده صحيح. وحاصله أن عبد الله بن مسعود دخل على زوجه زينب فجلس بجوارها على السرير، ثم تحسس بيده صدرها، فوقعت يده في صدرها على شيء، فقال ما هذا يا زينب؟ قالت يا ابن مسعود خيط رقي لي فيه. فجذبه وقطعه، ثم قال لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى دخلت لقيت الزوجة بتسمع دربك، واخد بالك انت ازاي؟ على طول تقفل المسجل. مفيش بقى لو سمحت بعدين اذا ابص راسك اقفله، ما تنقلش، ده انت الكبير عيب. تقفل، وبعد ما تقفل روى البخاري معلقا بصيغه الجزم عن ابي مالك الاشعري. تقول لك ايه انت بتتكلم انجليزي ولا عربي يا ابو محمد؟ لا كنت في الدرس والشيخ قاله لي، قال فسدك علي ما تزود روح تاني. بس يا مشاكل انتوا معايا؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، لان بتجي لنا مشاكل كتيره جدا. تيجي تتكلم يقول لك لا ده فتوى اللجنه الدائمه قالت بالتحريم، القرار ده وقال حلال. تلاقي كده هتخش معاها تقول لا ده اللجنه دي مش شكل دماغ، تقول لك لا القرار ده شكله احسن منه. دخلنا في سلسله مش مظبوطه خالص. معايا مشايخ ارجو، وكذلك وانت على المنبر، وانت على المنبر واخد بالك، حاول بقدر الاستطاع اخر سهم في جعبتك. قال فلان. وعاوزكم يا اخوانا ايضا الله يبارك فيكم تكثروا من كلام الائمه الاربعه. واخد بالك، كلامهم كلام رصين وموزون، اكثروا من كلامه. وائمه السلف كالبربهاري وغيرهم، حتى يعلم الجميع اننا لا نتقيد بكلام المعاصرين وان كان شرف لنا، ولكن اصل كلامنا من كلام سلفنا. معايا مشايخ كده؟ كده بقى انا قلت خلاص. قول يا انا عاوز ايه؟ ها؟ انا لسه ما خلصتهاش، خد بالك. اتفضل. ها؟ احنا قلنا دلوقتي بنتكلم في كيفية الاحتساب، التنفيذ الخطوات، واخد بالك، هنخلص الخطوات وبعد كده. طيب الاحتساب ينقسم باعتبار من يحتسب عليه الى راعي ورعي وابوي ومن له سلطان عليه. كل واحد له طريق وكله من الادله الشرعيه. معايا اخي الفضل؟ ها تفضل. احتسب بقى، يقول لها الشرك ولا يقول لها غطى راسك؟ لا ده واجب عليه، واجب عليه. اي نعم تفضل. كان ايه؟ اي نعم. ما احنا لسه يا اخوانا مش بنتكلم اهو. انتوا هتسالوا شؤون حماس ولا ايه بالظبط؟ عايزين نتقيد بادله شرعيه. معايا يا اخوانا كده؟ اول الخطوه الثانيه اللي هي الايه؟ الدليل عليه، الدليل عليه، بس عشان نقصر في المحضر شويه. الدليل على الخطوه دي. روى الامام مسلم من حديث معاويه بن الحكم السلمي. روى الامام مسلم من حديث معاويه بن الحكم السلمي. قال: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بابصارهم. فرماني القوم، رماني بأبصارهم، يعني ايه؟ نظروا إليه بأبصاري. فقلت، لما لقى ناس بتبص له رضي الله عنه وارضاه، فقلت: وثكل أمي يا، وثكل أمي يا، ما شأنكم تنظرون إلي؟ بتبصوا لي ليه؟ ده كله هو فين؟ في الصلاة. ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. كل ده وسيدنا معاوية بيعمل ايه؟ بيصلي خلف سيدنا النبي، عمال يبصوا له، انتوا بتبصوا لي على ايه؟ وهو بيصلي. فطب هيعملوا ايه بقى؟ بدأوا يضربون بأيديهم على ايه؟ على أفخاذهم. يقول: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يقول معاوية: فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله. من القائل؟ ما قهرني، ما كهرني بالكاف، ولا ضربني، ولا شتمني. ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ التعريف. التعريف نعرفه الحكم الشرعي، يعني جه ايوه جه ازاي ده. والله بقى النظرة الى المجتمع المصري تدل دلالة واضحة على ان الجهل هو السمة الرئيسية، هذا الذي اعتقد. وان لم يكن جاهلا فعنده من الشبهات ما تؤثر فيه اكثر من الجهل. ومن اجل هذا ارجو ان نستوعب ويكون عندنا شيء من الرفق مع القوم. انت دمك حامي، بص على غيرك، ده اللي احنا وصلنا. افسح المجال لغيرك. مثال اخر، في الصحيحين من حديث انس بن مالك بينما نحن في المسجد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء أعرابي فتبول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه ممه وجنبها ممه، استحقوس كلمة زجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، لا تزرموا، دعوه. فتركوه حتى أنهى بوله، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هنا تعريف ولا مش تعريف؟ عرفت شر. وبعدين بقى يا اخوانا هنا برضو في معلومة كده نافلة، وهي ما يشقشق ويدندن حوله كثير من الناس بما يسمونه المعلوم من الدين بالضرورة. هذا لا يعذر فيه بالجهل، ولكن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف كما قرر أهل العلم باختلاف المكان والزمان والحي والناس، لأن معنى معلوم الدين بالضرورة أي انتشر علمه حتى علمه الجميع، فمن ادعى أنه لا يعلمه فهو كاذب في دعواه. ولكن هذا أمر يحتاج إلى تقرير من أهل الحل والعقد. واضح يا إخوانا؟ يبقى الحالة الثانية من حالات الإنكار التعريف، أي نعرف هذا الذي نحتسب عليه أن ما يفعله منكرا، وقلنا لازم يكون معك الدليل القطع على الإيه؟ على الحرم. طيب، فإذا ذكرت له الدليل على الحرمة ورد عليك بدليل أو بشبهة، هنا ما عادش احتساب بقى، دخلنا إيه؟ عاوزين نشوف الأول هو منكر ولا مش منكر، واخد بالك؟ أما إنك إن عرفته سكت، قال لك طب والله يا أخي ما أعرفش، ما تكملش، أهي هرميه. فلما أنت أقمت له الدليل سكت، ده ما فيش فيه إشكال. ودية إخواننا غالبية الناس، بس الموضوع يحتاج إلى شيء من الرفق. علشان كده دايما قلت لك ائت بالدليل الشرعي من المصدرين النابعين الصافيين أمامه، قل والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال لك والله أصل سيدنا الشيخ قال غير كده، قل له طيب نسمع كلام من فقام قال لك ايه، طيب ما احتمال يكون عنده الشيخ دليل بس ما قالهوش، قول له بس معاك امين، نعمل بالدليل الظاهر حتى ياتي الدليل المستخبي. وبعدين بقى اخوانا معايا دي ولا مش معايا دي؟ اه، بحيث ايه؟ كلما وضعته في مزنق لن يتفلفظ، واحكم امرك في الكلام. فان طرح عليك شبهه كما حدث من زينب مع عبد الله بن مسعود لما ذكر لها الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والتول شرك، فقالت له زينب يا ابن مسعود قد كانت عيني تقذف وكنت اختلف، اي اذهب مرارا الى فلان اليهودي فيرقيها فتكف، فلما اكثرت من الذهاب اليه اداني الحجاب ده وقال لي ما حدش تيجي وهتخف، واخد بالك؟ طب دي شبه. فقال لها عبد الله بن مسعود ذاك شيطان كان ينخسها فاذا رقي اليهودي كف، واخد بالك؟ طيب كويس، ده تفسير شرعي لها. طب انا برضه انا عاوز عاوز اخف وخلاص. قال اي ابن مسعود كان يكفيك ان تقولي كما قال رسول الله. بس يبقى ايه؟ قضى على الشبه. اذهب الباس رب الناس اشفى انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغض صقر. كذلك فلما دخلت انت على زوجك وجدتها تسمع الى الغناء المحرم، فقفلت الاله واسمعتها حديث البخاري معلقا بصيغه الجد، ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحلى والحليل والخمر والمعز الحديث. فردت عليك قالت لك ايها الشيخ هذا الحديث معلول، وعلته ان الامام البخاري رواه معلقا وقال هشام بن عمار، فلو قال حدثني هشام بن عمار لقبلت منك الحديث. ده مين دي بقى؟ دي زوجتك حاجه ام محمد، واخد بالك انت ازاي؟ الرد ايه؟ قول لها خلاص يا محمد، ايه الغي روايه البخاري؟ رواه ابو داود موصولا بسند صحيح. تقول لك امين يا ابو محمد مش هنسمع تاني. هو ده المرجان. خد بالك يا اخوانا؟ يبقى اذا خدوا بالكم لان طرح الشبهه خطير جدا. زي بالظبط كده، زوجتك قالت لك انا عاوز اتصور عشان اروح اقدم في الحزب. هنسيبها لمين؟ هنسيبها اللي اسمها لهنا؟ شو الكلام ده؟ ما ينفعش، لازم نروح كلنا. تقول لها طيب الكلام ده كلام عقلي ولا كلام شرعي؟ بس. وتبدا تدخلها في دوامه العقل والنقل، شوفها فاهمه ولا مش فاهمه. لان التلاعب على الناس وعلى البيوت ياتي من طرح الشبهات. وكما ذكرنا ونكرر ان اخطر ما يتعرض له المسلم شبهه او شهوه. الاثنان يؤديان الى الوقوع في الذنب. والذنب الذي يتولد من الشبه من الشهوه سهل. هيشبع بص للنساء وهيبطل. ولكن الذنب المتولد من الشبهه هي الخطوره هنا، لان لابد ان تزال الشبهه. ومن اجل هذا نقول رسخ نفسك وثبت قدماك في طلب العلم حتى ان ابتلاك ربنا بمبتدع ضال ليرفع به من قدرك ويطرح عليك الشبهات تكون كالاسد الجسور لا يقف حياله احد. ها؟ فضل ايه؟ فضل ايه؟ ستة الربع. طيب نكمل ان شاء الله الشروط ان شاء الله يا اخوانا دلوقتي. كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك، وهذا اعتقادي فيه احسبه كذلك ولا ازكيه، الشيخ محمد بن سعيد رسلان، دعائم منهاج النبوة، سيوزع عليكم مجانا بشرطين اثنين، وانا احق بالشرط صح، انا ما دفعتش فلوس انا بشترط عليك. الشرط الاول من اخذه لا احل له ان ياخذه، عندك الكتاب خلاص لا تاخذ لغيرك، دع غيرك ياتي الى هنا مع اخي الفضل حتى نسعد برؤياه. الشرط الثاني سنقرأ الكتاب سويا إن شاء الله عز وجل، كلمة كلمة. هل قبلتم الشرط؟ كلام رجالة ولا كلام رجالة؟ وأنا قبلت الشرط. وماذا سمير؟ وزع الرجالة كتاب يهود. نعم؟ من كان يمتلك نسخة من هذا الكتاب المبارك فلا أحل له أن يأخذ مني غيره. أخونا يريد أن يتلاعب ويبيع المية في حط السقايين فقال الكتاب فيه طبعتين. لا. واضح يا مشايخ الكلام؟ ها؟ أخونا بيقول لسه شاريه ورجعه، لك أن تأخذ بدلا منه. لا. خلاص يا أخونا. جزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. راح قال